بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجداً وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرةً وأذن في الدفن فيها. وصريحه: وقفت وحبست وسبلت، وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف، ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه، كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بر، كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي، غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. كتاب الوقف، مناسبته للبيع أنه من أسباب التملك، وتقدم ذكرها، وأفرده عنه لأنه ليس من المعاوضات المحضة، بل فيه معنى التعبد والقربة، وهو أول عقود التبرعات، وهي الوقف والهبة والعطية والوصايا. وفيه 80 مسألة: الأولى في تعريفه، وقف الشيء حبسه وسبله، وأما في الشرع فهو تحبيس أصل وتسبيل منفعته على بر أو قربة. المسألة الثانية في حكمه: الوقف مشروع ومندوب إليه. الثالثة في دليله، دل على مشروعيته واستحبابه دليل الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. قال تعالى: وافعلوا الخير، وهو منه. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ومن السنة حديث عبد الله بن عمر في قصة وقف أبيه المتفق عليه، قال رضي الله عنهما: أصاب عمر أرضا بخيبر لم يصب قط مالا هو أنفس منه، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال ابن عمر: فجعلها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا تباع ولا توهب، لا تباع ولا توهب ولا تورث، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها غير متمول أو متأثر. وهو أصل في الكتاب. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر صدقة جارية، أي يجري أجرها عليه بعد موته. وقال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، ولا نزاع في وقف العقار، وإنما اختلفوا في المنقول. والنظر الصحيح يدل على مشروعيته واستحبابه، وهو من محاسن الإسلام ومما اختص به أهله، فلا يعرف في الجاهلية، لا يعرفه أهل الجاهلية، ولا تعرفه الحضارة المادية المعاصرة في غالب جهاتها. المسألة الرابعة في نوع الوقف، الوقف من عقود التبرعات وتقدم. الخامسة في أركانه وهي أربعة: واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة قولية أو فعلية. المسألة السادسة في شروطه وهي أربعة: شرط في الواقف أن يكون مالكاً جائز التصرف، وشرط في الموقوف عليه أن تكون جهة بر وقربة، وشرط في الموقوف أن يكون مالاً معيناً معلوماً يصح بيعه وينتفع به مع بقاء أصله، وشرط في الصيغة أن تكون منجزة، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. المسألة السابعة في أحكامه: حكم الوقف اللزوم وعدم صحة التصرف فيه بعده، أي بعد اللزوم، أعني في الأصل، لا بمعاوضة ولا بغيرها، متى ما صح الوقف ولزم. ثم قال رحمه الله: وهو أي الوقف تحبيس الأصل، أي الذي ينتفع به وتبقى عينه، وتسبيل المنفعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الذي تقدم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. التاسعة في قوله رحمه الله: ويصح، أي ويعتد به وينفذ ويلزم بالقول الصريح كأوقفت، أو الكناية مع النية كما سيأتي، ويصح أيضا بالفعل الدال عليه لجريان العادة بذلك كما جرت بالمعاطاة في البيع، ومثل على الفعل بقوله: كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس، أي عامة الناس، في الصلاة فيه. وأما لو جعله مسجدا خاصا لبيته فإنه لا يكون وقفا، أو مقبرة، جعل أرضه مقبرة وأذن في الدفن فيها، ومثله في المنقول: وضع مصحف في المسجد، أو برادة في الطريق، أو وضع برادة في الطريق، ونحو ذلك. العاشرة في لفظه الصريح: قال وصريحه ثلاثة ألفاظ بالسنة والإجماع: وقفت وحبست وسبلت. فاللفظ الأول هو أصل الباب، واللفظان الآخران نص عليهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن شئت حبست أصلها وسبلت الثمرة. فمن أتى بواحدة من هذه الألفاظ الثلاثة صح وقفه ولزم إذا تمت الشروط التي تقدمت. الحادثة عشرة في الكناية: قال وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. وهذه ثلاثة، فتشترط النية لصحة الوقف ولزومه لا للجواز. أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو اقتران لفظ صدقت مثلا بأحد الألفاظ الخمسة يعني من الستة المتقدمة، يقول تصدقت وحرمت، أو تصدقت وأبت، أو حرمت وأبت، أو تصدقت وحبست. فهذا الاقتران قرينة على إرادة الوقف، أو أن يقترن لفظ الكناية بحكم الوقف، كأن يقول تصدقت بهذه الدار لا تباع ولا تورث، أو حرمت هذه الدار أو هذا الحيوان لا يورث ولا يوهب. الثالث عشرة في شروطه، قال ويشترط فيه أي في محل الوقف المنفعة دائما، أي ما بقيت العين من معين، فلا يصح بمبهم، كأوقفت إحدى السيارتين، ولا يصح بشيء في الذمة، كأوقفت أرضا، وينتبه لمعنى لا يصح، قال ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار، وهذا بإجماع لحديث عمر في أرض خيبر، والعقار يشمل الأراضي والدور، وحيوان يوقف حيوانا لركوب كبعير، أو لحلب وولد كبقرة، ودل على جواز وقف الحيوان حديث عمر أيضا في الصحيحين، قال رضي الله عنه وأرضاه حملت على فرس في سبيل الله فأراد الذي أخذه أن يسيبه فأردت أن أشتريه منه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تشتري ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يعود فيأكل قيئه. وفي البخاري عن أبي هريرة يرفعه من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. قال ونحوهما، يعني من المنقولات، كسيارة وبرادة وبئر، يدل عليها حديث أبي هريرة أيضا عند الشيخين، قال وقال عليه الصلاة والسلام وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه أو أدرعه وأعتاده في سبيل الله. الثالث عشرة مفهوم العبارة لا يصح وقف لا يدو، لا يصح وقف ما لا يدو كالطعام لأكل، وكالدراهم والدنانير وسائر النقود، وهذا المفهوم أخذ من قوله رحمه الله ينتفع به مع بقاء عينه. الرابعة عشرة وأن يكون على بر، أي ويشترط في الموقوف عليه أن يكون على بر ليتحقق مقصود الوقف، إذ مقصوده الأعظم القربة، قال كالمساجد، هذه في منافع الآخرة مثال على ما ينفع في الآخرة وقف المساجد، والقناطر على ما ينفع المسلمين في الدنيا، ومنها في زماننا المستشفيات التي يستشفيها فيها الناس، والمساكين، وكذلك طلاب العلم، أو أن يخصص بعض الطلاب كطلاب الفقه أو طلاب الحديث أو أهل القرآن والأقارب من مسلم وذمي، لأن الذمي معصوم الدم ومثله المعاهد والمستأمن، فكلهم عصمت دماؤهم بالذمة أو بالأمان أو بالعهد، فيصح الوقف عليهم كالصدقة، لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قال عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل. والجار الجنب هو والصاحب بالجنب، وهو الكافر على ما قيل في التفسير. مفهوم قوله رحمه الله: والأقارب من مسلم والذمي، أن الوقف على غير القرابة من أهل الذمة ليس جهة بر، وعلى هذا فلو فعل لا يصح ولا يلزم، لأن القريب هو موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه. وقد أوقفت صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها على أخ لها يهودي، هذا عند البيهقي ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، واعتمد عليه في هذه المسألة. وهو الأولى، هو الأولى أن لا يعدل عن المسلمين إلى أهل الذمة أو غيره من الكفار. والكلام كما هو معلوم في الصحة واللزوم لا في الجواز. قال: غير حربي وكذا المرتد، لعدم العصمة، ومآلهما القريب هو القتل. قال: وكنيسة، أي وغير كنيسة، ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وكذا كتب أهل البدع. وفي هذا يحرم الوقف ولا يصح، يحرم لقوله تعالى: ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا يصح للنهي هذا. وعند أحمد وحسنه الألباني رحمه الله في الإرواء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر صحيفة من التوراة فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. 17: يحرم أيضا ولا يصح الوقف على المشاهد والقبور التي يعكف عندها ويطاف بها، قطعا لذرائع الشرك ودفعا للتعاون على الإثم العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة، وفي حديث علي رضي الله عنه في مسلم أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمسته. الثامنة عشرة: يحتمل والله أعلم في هذه المسألة يعني لو أوقف على كنيسة أو على نسخ التوراة والإنجيل يحتمل أن يصح الوقف لتلفظه به ويحال إلى أقرب المصارف المباح أو المشروع إلى أقرب جهات البر. فإن أوقف على كنيسة يعدل بمصارفه إلى مسجد، وإن أوقف على كتب الضلال يعدل بها بالوقف إلى القرآن العظيم أو إلى كتب أهل العلم إعمالا للفظه. نعم، كمنقطع الابتداء أو منقطع الانتهاء. قال رحمه الله: وكذا الوصية، أي لا تصح إلا على جهة بر، فلا تصح لكنيسة ولا لحربين ولا لكتب بدعة وضلالة لما تقدم ويأتي في باب الوصايا. قال: والوقف على نفسه، أي لا يصح الوقف على نفسه. دليله أن الوقف عقد يقتضي زوال الملك، فصار كالبيع والهبة والصدقة، فكما لا يهب لنفسه لا يهب نفسه ولا يبيع من نفسه لا يصح وقفه عليها ولا يلزم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله وفي سبيله، فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه، لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو للمنفعة، ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه. 21: هذا الحكم إذا وقف على نفسه فحسب، لا مع غيره ولا مع شر، فإن وقف واشترط لنفسه شيئا من الوقف صح، أو وقف على نفسه وغيره كأن يكون داخلا في الوصف فهو كغيره ينتفع بالوقف، أو على جماعة هو منهم كالفقراء أو طلاب العلم صح، لحديث ابن عمر الذي تقدم في وقف أبيه، وفيه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، وكان عمر رضي الله عنه هو الوالي على وقفه، ثم حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد فعل هذا جماعة من الصحابة، وقال صلى الله عليه وسلم لصاحب البدنة وهي في معنى الوقف: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: ويحك، اركبها. وأوقف عثمان رضي الله عنه بئر رومة وجعل دلوه مع الدلاء. الثانية: 22: لو فعل وأوقف على نفسه فالمذهب يصرف لمن بعده كمنقطع الابتداء، كما لو قال: أوقفت على أولادي وليس له أولاد، انصرف إلى أولاد أولادي، وهذا يقوي القول بصحة الوقف، وإلا لما مضى لمن بعده، يعني صحة أن يقف على نفسه يصح الوقف ويمضي، لكن يكون كمنقطع الابتداء، بعده يصرف إلى أقرب الجهات، والله أعلم. وهذا الحكم، وهي 23، إذا ذكر مصرفا بعد الابتداء، وأما إذا لم يذكر مصرفا لم يصح له أن يقف على نفسه فقط. 24: لو أوقف على نفسه لمنعها من التصرف فيه، يخشى أن تغلبه نفسه فيتصرف فيه ببيع أو هبة ونحوها، وذكر مصرفا بعده، فالصواب والله أعلم صحة الوقف على نفسه كما لو كان معه غيره. واستثنى بعض الفقهاء وذكره الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع: ما لو فعله حيلة لإسقاط أو دفع الغرماء حتى لا يحجر عليه فيباع ويقضى دينه به، فلا يصح الوقف لمعاملة له، لا يصح الوقف معاملة له بنقيض قصد، والأمور بمقاصدها. الخامسة والعشرون قال رحمه الله: ويشترط في يعني في الموقوف عليه في غير المسجد ونحوه كالمشافي ومغاسل الموتى أن يكون على معين يملك، لا ملك من الملائكة وحيوان وقبر وحمل، لأن الوقف تمليك، الوقف تمليك، وهؤلاء لا يملكون، الملك والحيوان والمقبور والحمل لا يملكون، فلا يصح أي ولا يصح أيضا على مجهول، كأوقفت على شخص أو على رجل أو على امرأة أو على عبد أو على حمل أصالة. وأما إذا أوقف على الحمل تبعا لأمه المعينة على فلانة وحملها أو على أولاد أولاده فيصح اعتبارا بالمآل. قال: لا قبوله، فلا يشترط ولو كان على معين كالعتق، لا يشترط قبول العبد، فإن قبل بعد أو صرف على من بعده، كما لو مات أو تعذر، مات الموقوف عليه أو تعذر الصرف إليه فإنه يصرف الوقف إلى من بعده. السابع والعشرون: لو وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا، هذا منقطع الانتهاء، فإن الوقف يصح ويصرف إلى ورثته من جهة النسب على قدر إرثهم لا بالتساوي، وقفا عليهم، وقفا عليهم لا ميراثا ولا نفقة، وقفا عليهم، لأنه وقف بر وقرابته أولى ببره من غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب صدقة وصلة، كما عند الترمذي وصححه عن سلمان الضبي، إلا إن وجد مضطر فهو أولى لدفع اضطراره، أو لم يكن له قرابة نسب فإنه يصرف حينها إلى الفقراء والمساكين، لأن أكثر الجهات وقفا عليها، ولو خص منهم طلاب العلم فهو أولى لأنه أعظم في أجر الواقف. فإن الصحابي الذي نذر أن ينفتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة أن يصلي في بيت المقدس قال له: صليها هنا، فنقله من المفضول إلى الفاضل، فإذا نقل إلى ما هو أفضل وأعظم في أجر الواقف فحسن، إذا تعذر المعين أو الجهة. التاسعة والعشرون: في حكم هذا أيضا إذا لم يذكر جهة، وهو منقطع الابتداء، قال: أوقفت هذه الدار، هي في حكم المتابعة، تصرف إلى قرابته من النسب وقفا عليهم، فإن لم يكن أو وجد مضطر فتصرف إلى طلاب العلم خاصة أو إلى الفقراء والمساكين منهم. المتممة للثلاثين في قوله رحمه الله: ولا إخراجه عن يده، يعني لا يشترط إخراج الوقف عن يد الواقف. دليله حديث عمر رضي الله عنه، فإن يده بقيت إلى أن مات على وقفه، ولأن مجرد إزالة الملك بالوقف تمنع التصرف، مجرد إزالة الملك بالوقف تمنع التصرف، فلا ضير من بقائها عليه. 31، يشترط في الصيغة كما تقدم في الشروط أن تكون مؤبدة لا مؤقتة، لأن التأقيت يخالف مقتضى الوقف، ويحتمل أن يصح ويبطل التأقيت. إن أذكر هذا تفقها والله أعلم. كما لو شرط أن يبيعه وقف وشرط أن يبيع، أو أن يرجع فيه متى شاء، يبطل الشرط وحده ويصح وقفه، يبطل الشرط لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ويصح الوقف للمصلحة. 32، لا يشترط على الصحيح أن يكون منجزا، كأن يقول إن شفى الله مريضي فأرضي الفلانية وقف لله تعالى، كالنذر يصح ولو كان معلق، بل هو النذر المجمع عليه، وكما لو علقه على الموت فيصح ويلزم من حين تلفظه ويعتبر من ثلثه، لو قال إذا مت فعمارتي وقف، فهو وقف من يلزم، لكن ينفذ بعد في النفاذ يأخذ حكم الوصي، ينفذ بعد الموت ويكون من الثلث، والله أعلم. بقية المسائل المتممة للثمانين مسألة تأتي إن شاء الله في الفصلين الباقيين، نرجعها إن شاء الله إلى المجلس القادم، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، ونحمده عز وجل أن هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأن يرضى سبحانه وتعالى على هؤلاء الأئمة الذين علمونا وخلفوا لنا هذا العلم النافع، وأن يرضى كذلك عن من أخذنا عنه هذا العلم، عن سائر من تعلمنا منه ودلنا عليه سبحانه وتعالى، وعن طلابنا وآخذي هذا العلم عنا وناشريه والعاملين به والدالين عليه، وعن من أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب من الإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأهل والجيران والأصحاب والزملاء والطلاب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.